بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيُّه وخليلُه وخيرتُه من خلقِه، بلَّغ البلاغ المُبين، ترك أمَّته على بيضاء نقيَّة ليلُها كنهارِها لا يزيغُ عنها إلا هالِك، صلى الله عليه وعلى آله وصحبِه ومن استنَّ بسُنَّته واقتفى أثرَه وانتهَج منهجَه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا مزيدًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أرحبُ بكم أيها المُصلُّون، أرحب بكم حجاج بيت الله الحرام، أرحب بكم زوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نلتقي في هذه الساعة المباركة في هذا المسجد المبارك، مسجد قباء، ونسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا الاجتماع اجتماع خير وبركة، إنه على كل شيء قدير. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المؤمنون، لقد دخلت في هذه الساعة علينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم عشر هي من أعظم أيام الدنيا، عشر امتن الله عز وجل بها على عباده، عشر تفضل وتكرم ومن علينا الله جل وعلا بها. اسمعوا أيها الإخوة إلى ما جاء في هذه العشر المباركة من الفضل العظيم، جاء في كتاب رب العالمين وعلى لسان رسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. هذه العشر، عشر ذي الحجة المباركة، يقول الله جل وعلا عنها: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليالٍ عشر. قال ابن عباس وغيره أن الله أن المراد بهذه العشر التي أقسم الله عز وجل بها هي عشر ذي الحجة. فانظروا يا رعاكم الله أن الله جل وعلا أقسم بهذه العشر، و إذا أقسم الله بشيء دل ذلك على عظيم مكانته ومنزلته عند الله عز وجل. قرر ذلك العلماء، يقولون إذا أقسم الله بشيء كان ذلك دليلا على أن هذا المقسم به معظم عند الله عز وجل. فالله أقسم بهذه العشر، قال: والفجر وليال عشر. وهنا مسألة عقدية أيها الإخوة، الله جل وعلا يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكن هل يجوز لنا نحن المخلوقين أن نقسم بغير الله عز وجل، كمن يحلف بالكعبة أو يحلف بالنبي أو يحلف بأبيه أو يحلف بعشيرته؟ لا، لا يجوز. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ويقول عليه الصلاة والسلام: من كان حالفاً فليحلف بالله أو ليصمت، رواه البخاري. فإذن الله عز وجل أقسم بهذه العشر، وهذا يدلنا على مكانتها ومنزلتها عند الله تبارك وتعالى. أيضا يقول الله عز وجل: ويذكر الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. يقول ابن عباس وغيره من العلماء أن الأيام المعلومات هي عشر ذي الحجة، بل إن الله عز وجل امتن الله عز وجل على موسى عليه الصلاة والسلام بهذه العشر. قال الله عز وجل: وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر. يقول ابن عباس أن العشر التي أتمها الله لموسى عليه الصلاة والسلام هي عشر ذي الحجة. فهذه الآن ثلاث آيات في كتاب الله عز وجل تدل على عظيم هذه العشر عند ربنا تبارك وتعالى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث ابن عباس: ما من أيام، اسمعوا يا إخوة، اسمعوا أيتها الأخوات، اسمعوا جميعا إلى هذا الفضل، إلى هذه المنة من ربنا تبارك وتعالى، جاءت
على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر، أو قال من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. الصحابة رضي الله تعالى عنهم يعلمون، تعلموا ودرسوا في مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيعلمون الفاضل والمفضول من الأعمال، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله، لأنهم يعلمون أن الجهاد فيه تضحية بالمال وبالنفس، فقالوا: ولا الجهاد في سبيل الله يا رسول الله؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ولا الجهاد في سبيل الله، إلا استثنى. من الذي استثناه؟ قال: إلا رجل خرج بنفسه وماله ولم يرجع من ذلك بشيء. يعني لو أن رجلا ذكر الله واستغل واستثمر هذه الأيام العشر في طاعة الله عز وجل، وهناك رجل مجاهد في سبيل الله، صابر محتسب مخلص لله عز وجل، جاهد وأثخن في أعداء الله عز وجل، ولكنه رجع ولم يقتل، كان هذا الذي يعمل في هذه العشر أفضل عند الله عز وجل من هذا الذي يجاهد في سبيل الله، إلا إذا فقد نفسه وفقد ماله في سبيل الله، فهذا يكون أفضل من الذي يعمل في هذه العشر. أيام عظيمة أيها الإخوة، الأجور فيها معظمة عند الله ومضاعفة، كما أن السيئات معظمة من حيث الكيف لا من حيث الكم. يعني الذنب في غير عشر ذي الحجة أخف منه من الذنب في عشر ذي الحجة. هذه العشر تعظم فيها الذنوب، ما تتعدد وإنما تعظم عند الله عز وجل. لماذا؟ لحرمة وعظمة ومزية هذه العشر عند الله سبحانه وتعالى. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. نرى أيها الإخوة أن مجتمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا لا يفرطون في هذه العشر، ولذلك كان ابن عمر وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهما يخرجان إلى الأسواق فيكبران رضي الله تعالى عنهما، يرفعان أصواتهما بالتكبير فيكبر الناس لتكبيرهما. هذا فيه التعظيم لله أيها الإخوة، والله جل وعلا يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لا تستحي أن تظهر شعيرة من شعائر الله عز وجل. بعض الناس يستحي وهو خارج من المسجد أو هو داخل إلى السوق أن يكبر ويرفع صوته بهذه الشعيرة. هذه احتسب وأخلص وأبشر بالأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. أنت تظهر شعيرة وتحيي شعيرة وتذكر الناس بشعيرة من أعظم الشعائر عند الله عز وجل. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فلماذا الإنسان أيها الإخوة يستحي أو يتكاسل أو يضعف أو يجبن في أن يظهر هذا الفضل ويعتز ويفتخر بما جاء في كتاب الله وعلى لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أيها الإخوة، الأعمال في هذه العشر كثيرة، كثيرة جدا، منها ذكر الله عز وجل، ومنه التكبير والتحميد والتهليل الذي جاء في الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. هذا في غير ذي عشر ذي الحجة، فكيف إذا كان هذا الذكر في عشر ذي الحجة يكون أعظم عند الله تبارك وتعالى؟ بل جاء في صحيح البخاري يقول النبي عليه الصلاة والسلام: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله والحمد لله. وجاء في صحيح مسلم من حديث أبي مالك الأشعري قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الميزان يا إخواني لا يعلم عظمه وقدره إلا الله عز وجل، ميزان عظيم ما يخطر لك على بال ولا يعني ولا يحيط به عقلك الآن في الدنيا، ميزان عظيم توزن فيه الأعمال. ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض. والأحاديث التي جاءت في فضل ذكر الله عز وجل كثيرة، لكن أنا أذكر نفسي وإياكم أيها الإخوة ألا تضيع علينا هذه العشر، والإنسان إما ساكت أو منشغل بأمور ربما تكون حرام وربما تكون مباحة ولا يؤجر عليها، فكيف يعني يضيع الإنسان على نفسه فرصة عظيمة هي قد لا تمر عليك مرة ثانية؟ يعني اعزم من الآن وأنت جالس الآن، اعزم على أنك تقدم لنفسك في هذه العشر، ربما لا تنام هذه الليلة، ربما الليلة أنت في الأحياء وغدا مع أهل القبور. فالإنسان يا إخواني دائما يعود نفسه على المبادرة، على المبادرة. ولذلك الله عز وجل يقول وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنين، يعني الآن توبوا إلى الله. أيضا من الأعمال الصالحة أيها الإخوة الحج، وهو ركن من أركان الإسلام، ركن من أركان الإسلام، ويجب على المسلم القادر المستطيع أن يبادر بالحج، لأن الله جل وعلا قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. في الحج يوم عرفة هو أعظم أيام الدنيا، يتنزل فيه الرب تبارك وتعالى، ينزل إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، فيباهي بأهل الموقف، موقف عظيم أيها الإخوة، تغفر فيه الذنوب، تقال فيه العثرات، تكفر فيه السيئات، يغفر كما قال ابن رجب للحاج وغير الحاج، لكن لمن أرى الله عز وجل من نفسه خيرا. من الأعمال الصالحة أيها الإخوة في هذه العشر الأضحية، والأضحية من أراد أن يضحي يمسك من غروب هذا اليوم، يمسك عن شعره وعن أظفاره. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الهلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره. أيضا من الأعمال الصالحة وهي من أجلها وأعظمها الصيام أيها الإخوة، مثلا صوم عرفة، يقول النبي عليه الصلاة والسلام احتسبوا على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، ومن صام هذه العشر فهنيئا له. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم يقول من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، 70 سنة يكون بينك وبين جهنم بصيام يوم واحد. الصيام من أجل وأعظم القرب التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربنا تبارك وتعالى، يقول سبحانه وتعالى كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم. يقول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، يصوم عما أحل الله، الماء حلال، الأكل حلال، لكن يصوم طاعة لله. فهذا يبشر بالأجر العظيم من الله تبارك وتعالى. وقد جاء أن الصوم من الصبر في بعض الأحاديث، والصبر لا يعلم جزائه إلا الله عز وجل، كما قرر ذلك ابن الحافظ بن رجب، يقول ربنا تبارك وتعالى إنما، وهذه أداة حصر، يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، لا يعلم هذا الثواب وهذا الأجر إلا الله تبارك وتعالى. يأتي الصيام يوم القيامة فيقول يا ربي صام من أجلك، عطش من أجلك، جاع من أجلك يا ربي، يحاج عنك يوم القيامة. فيا إخواني الأيام قلائل والساعات تمضي والأيام تذهب، والإنسان ما يدري متى يهجم عليه هادم اللذات، فليبادر الإنسان يتقرب إلى الله عز وجل، يسارع إلى مغفرة وإلى جنة عرضها السماوات والأرض. ما يدري الإنسان متى يرحل من الدنيا، كم من إنسان أمل أن يعيش سنين ولكن هجم عليه هادم اللذات وفرق بينه وبين ما كان يخطط له، ما كان يتمنى. الله جل وعلا قرب لنا الآخرة حتى قال: اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. بعض الناس يظن أن الآخرة ما حولها آخرة، تو الآخرة بينه وبين 20، 30، وربما 40، وربما 50 سنة، وهو بين 20، 30، 40، 50. والله ما تدري، ترى ما بينك وبين الجنة، ما بينك وبين الجنة إذا كنت صالحا إلا أن تخرج روحك من جسدك، هذه بعيدة؟ لا والله ما هي بعيد. ولا بين الإنسان وبين النار إذا كان لا يعرف لله حقا ولا يردع نفسه عن حدود الله عز وجل، ما بينه وبين النار إلا أن تخرج روح من جسده. ولذلك جاء في صحيح البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعل، والنار مثل ذلك. يعني بهذا القرب ومع ذلك نسوف، بهذا القرب ومع ذلك نفرط. عجيب والله أمرنا أيها الإخوة. الجنة والنار أقرب إلى أحدنا من شراك النعل، ومع ذلك الإنسان يسوف في طاعة الله. أيها الإخوة، لا أريد أن أطيل عليكم، فهي كلمة وليست محاضرة، ولكن أريد أن أنبه وأحث نفسي المقصرة وأحث جميع إخواني وأخواتي أن نستثمر هذه الأيام فيما يقربنا من الله تبارك وتعالى. إيانا والتسويف أيها الإخوة، إيانا والتفريط، إيانا سوف أفعل، يقول إن شاء الله من بكرة ببدأ، أو إن شاء الله من بعد بكرة ببدأ، أو من يوم عرفة ببدأ، ما تدري. الله جل وعلا يقول: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. كم من إنسان مات وهو على أريكته، وكم من إنسان نام وما قام، وكم من إنسان نام مات وهو ساجد لله عز وجل، وكم من إنسان مات وهو يعاقر المعاصي، يفعل المعاصي ويعاقر المحرمات، نسأل الله العافية والسلامة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل يبعث على ما مات عليه، كل يبعث على ما مات عليه. فأنت احسب لهذا حساب، احسب لهذا حساب، إنه ربما يأتيني الموت وأنا على معصية الله عز وجل. كيف تلقى الله عز وجل؟ كيف تقابل الله عز وجل الذي خلقك وأسدى عليك الخيرات وأنعم عليك وأعطاك الصحة وأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك نعمة الحواس؟ كيف تقابل الله عز وجل وأن تعصي الله عز وجل؟ جاء رجل إلى أحد الصالحين فقال: أنا أعصي الله. قال: إذا أردت أن تعصي الله عز وجل فلا تعصي الله على أرضه، ولا تستنشق هوائه، ولا تأكل من خيراته. ويقول آخر: إذا ما خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى الطغيان فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني. فالإنسان إخواني يراقب الله عز وجل دائما، يعلم أن الله مطلع، كما قال جل وعلا: يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ويقول جل وعلا: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وما يعزب، يعني يغيب عن ربك، من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. عائشة رضي الله تعالى عنها لما جاءت المرأة التي تشتكي من زوجها، التي قال الله عز وجل عنها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. تقول عائشة: والله إني أنظر إليها وهي تكلم النبي عليه الصلاة والسلام، والله ما أدري وش تقول ولا سمعت كلامها، لكن الله عز وجل قال: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا المعنى أيها الإخوة لا بد أن يكون حاضرا دائما، إن الله يعلم يسمع يرى جل وعلا. قال الله عز وجل لموسى: كلا إنني معكما أسمع وأرى. وهنا إثبات السمع والبصر لله عز وجل، ولكن كما يليق به سبحانه وتعالى، نثبت لله بصر ونثبت له سمع، لكن على ما يليق بجلاله وعظمته. فيا أخوان، إذا كان الله مطلع ويرى ويسمع ويعلم ولا يخفى عليه شيء، وخلقنا وأنعم علينا واسدى علينا الخيرات صحة وعافية، كيف نعصي الله عز وجل؟ نعم قد يضعف الإنسان، لكن إذا ضعف وأذنب يستغفر، لكن إنسان مصر على الذنوب والمعاصي وذنوب ومعاصي وذنوب، إلى متى يا أخي؟ إلى متى؟ حتى تموت وأن تعصي الله؟ حتى تلقى الله وأن تعصي الله؟ حتى تخرج روحك من جسدك وأن تعصي الله عز وجل؟ كيف تقابل الله عز وجل؟ كيف تقابل ربك سبحانه وتعالى؟ والله لو أن رجلنا اليوم كل يوم يعطيك 50 ريال إنك تستحي إنك تعصيه أو تأتي في مكان هو ما يحبه، أليس كذلك؟ فكيف بربك الذي تتقلب في نعمه؟ ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة؟ نعم تتقلب فيها وصحة وعافية وأنت ما تدري، لكن لو تعطلت الكلية عندك وصرت تغسل مثل اللي يغسلون الآن، نسأل الله أن يشفيهم ويعافيهم ولا يبتلينا، ها؟ عرفت نعمة الله عليك. ولذلك يروى أن رجلا، هذا يروى أن رجلا من بني إسرائيل عبد الله 70 سنة ما عصى الله فيها طرفة عين حتى توفاه الله وهو على ذلك. فلما أوقف على الحساب قال الله عز وجل وهو الحكم العدل جل وعلا: عبدي أدخلك الجنة بعملك أو برحمتي؟ فقال: بل بعملي. رجل ما في معصية كلها حسنات، قال الله عز وجل: زينوا له نعمة البصر. نعمة إيش؟ هالعينين هذه، نعمة البصر. فوضعت نعمة البصر في كفة الميزان، وجيء بعمل 70 سنة من الحسنات والطاعات والخيرات والقربات فوضعت في كفة الميزان، فمالت بهن نعمة البصر، قال: خذوه للنار. وجاء في بعض الروايات أنه قال الله عز وجل له: أتذكر ليلة كذا لما ضربك عرق في رأسك، صداع يعني؟ قال: نعم. قال: من أسكنه؟ قال: أنت يا الله. قال: فإن عبادة 70 سنة لا تساوي إسكانة هذا العرق. يا إخواني، نعم الله علينا عظيمة، والله عظيمة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. اعترف بنعمة الله عليك، تذكر أنك تتقلب في نعم الله سبحانه وتعالى حتى تعرف وتستحي من الله عز وجل، تستحي من الله. أيها الإخوة، أكرر: علينا ألا تفوت علينا هذه الأيام. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وجوده وفضله وإحسانه سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باستثمارها في طاعة الله عز وجل، وأن يصلح قلوبنا وأن يهدينا إلى سواء السبيل. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، هذه قلوبنا بين يديك، وأما أعمالنا فلا تخفى عليك. اللهم اهدنا صراطك المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أعنا على أنفسنا، اللهم أعنا على أنفسنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل من الحجاج حجهم، اللهم تقبل من الحجاج حجهم. اللهم أدم الأمن والاستقرار والطمأنينة على هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية. اللهم يسر للحجاج حجهم. اللهم يا حي يا قيوم، من أرادنا في بلادنا أو بسوء أو شر، أو أراد الحجاج أو أراد بلد الله الحرام بسوء أو شر، اللهم اجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره دمارا عليه. ونسألك اللهم صلاحا وهداية وتوفيقا لولاة أمرنا خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، اللهم وفقهم لما فيه صلاح البلاد والعباد، واجزهم يا ربنا خير الجزاء على ما يقدمانه، وهذه الحكومة المباركة والقيادة الرشيدة على ما يقدمون من خدمات عظيمة لحجاج بيت الله الحرام. اللهم اجزهم خير الجزاء يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.